الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في كتاب اللباس وفي الحديث الرابع من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله وعنه، أي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشمية العاطس وإبرار القسم، أو قال المقسم، ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. قال المؤلف رحمه الله وعنه، أي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وليس المراد بذلك حصر الأوامر والنواهي، لكن تقييد ذلك بالعدد من باب تقريب العلم وتسهيل حفظه. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، فعيادة المريض مما أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. وأكثر العلماء أكثر العلماء ذهبوا إلى أن عيادة المريض من المستحبات، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوبها كالإمام البخاري في صحيحه، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن عيادة المريض من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. وقد ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الأظهر. والأصل في الأمر الوجوب، لكن الأظهر أن الوجوب من قبيل الوجوب الكفائي لا من قبيل الوجوب العيني. فمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أظهر من غيره، وأكثر العلماء كما عرفنا ذهبوا إلى الاستحباب، لكن هذا القول أحسن من غيره، فإن الأصل في الأمر الوجوب، والوجوب قد يكون من قبيل الوجوب الكفائي وقد يكون من قبيل الوجوب العيني. والقول بالوجوب العيني فيه بعد، فإن في هذا الحرج العظيم الذي لا تأتي به الشريعة، ولا سيما في مثل هذه الأزمان، فإن المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية مليئة بالأمراض، وهكذا الأمراض منتشرون في مساكنهم. فإذا قيل بالوجوب العيني فلازم ذلك أنه يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يذهب في كل يوم إلى المستشفيات والعيادات لزيارة المرضى، وربما لو فعل في كل يوم ما حصل المقصود، لأنه قد يأتي في وقت يجد بعض الأمراض دون بعض، فهناك من يأتي وينصرف. فعلى كل القول بالوجوب العيني في غاية من البعد، لكن القول بالوجوب الكفائي قول قريب، والكفاية تحصل بالبعض. فإذا حصلت الزيارة من بعض المسلمين فيسقط الوجوب الكفائي، أعني عن الباقين. وعيادة المريض من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل، وقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فهذا يدل على أن الله عز وجل عند هؤلاء، فهو عند المنكسرة قلوبهم مع علوه على خلقه واستوائه على عرشه، فهو عندهم في قلوبهم وفي أنفسهم. وليس المعنى أن الله عز وجل يحل في الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه ومستو على عرشه. ولشيخ الإسلام كلام حسن في معنى هذا الحديث في بيان تلبيس الجهمية يرجع إليه. وهكذا جاء في مسلم حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. فالذي يزور مريضا شأنك شأن الذي يجني ثمار الجنة. وهذا يدل على أنه يجني الحسنات الكثيرة الطيبة في زيارته للمريض، في ذهابه وإيابه، وفي جلوسه عند المريض، وفي الدعاء له، وفي تصبيره، فلا يزال يجني الحسنات العظام التي هي من أسباب دخول الجنة. فعيادة المريض عمل من الأعمال الصالحة، وينبغي مراعاة الآداب الشرعية في عيادة المرضى. ومن جملة هذه الآداب الشرعية الدعاء للمريض عند زيارته، فإن هذا من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا أو أتي به إليه قال: أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أي مرضا، لا يغادر سقما، أي لا يغادر مرضا. فكان يدعو بهذا الدعاء. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن وقاص كما في الصحيحين ودعا له، وقال: اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته. وهكذا جاء في المسند وعند الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من مرضه. فيدعو بهذا الدعاء المبارك سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العشر العظيم أن يشفيك، فيستجيب الله عز وجل مثل هذا الدعاء إذا لم يحضر الأجل، ويشفيك بفتح الياء أو بضمها، بفتح يشفيك، ويشفيك، كيف؟ دعاء عليه، نعم، يشفيك دعاء له، يشفيك من الفعل الثلاثي شفاء، يشفي شفاء، لكن يشفي من الرباع أشفى، يشفي إشفاء بمعنى شارف الهلاك، أشفى على الشيء أي شارف عليه، أشرف المريض أي أنه شارف الهلاك وقرب من الهلاك، فيشفيك دعاء له، ويشفيك بالضم دعاء عليه. فعلى كل فيدعو له بالدعاء النافع المبارك وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام هي أفضل الأدعية، وهكذا يدخل في نفسه الرجاء أي في نفس المريض وحسن الظن بالله عز وجل، فيتكلم معه بالكلام الطيب الذي يكون سببا في عظيم رجائه لربه عز وجل. وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا دعا له وقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فعاد أعرابيا فقال له ذلك، فقال ذلك الأعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام: تقول طهور بل حمى تفور، على شيخ كبير تورثه القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم إذن. فكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا زار مريضا أن يقول له: لا بأس، أي لا خوف عليك من هذا المرض بمشيئة الله عز وجل، يدخل في نفسه حسن الرجاء ويقول له: طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله أي أن هذا المرض من أسباب كفارة الذنوب، فأنت في خير، أنت في خير، والأمراض من أسباب طهارة الذنوب. طهور إن شاء الله، وليس هذا من قبيل الدعاء، فإن الدعاء لا يعلق على المشيئة، لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن يعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب الإخبار الذي يراد به إدخال حسن الرجاء، فلهذا علق بالمشيئة، فالأخبار تعلق بالمشيئة. فعلى كل هذا من الأمر الحسن الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يتكلم بالكلام الذي يورث حسن الظن وحسن الرجاء، أن يخاطب المريض بذلك. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو للمريض بالدعوات الطيبات النافعات. ومن الآداب في ذلك أن يختار الشخص الوقت المناسب في العيادة، فلا يعود المريض في وقت نومه وراحته، فيختار الأوقات المناسبة ويبتعد عن أوقات النوم والراحة. وكان من مضى من أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله عليه لا يرى الزيارة ليلا إلا في رمضان، فكان في رمضان يزور ليلا، وقال ويستثني ذلك من بقية الليالي، فيقال في رمضان يزار ليلا باعتبار أن عادة الناس هو السهر في الليل، فكان يعود ليلا في رمضان ولا يعود ليلا في غير رمضان. على كل يختار الأوقات المناسبة، وهذا يختلف باختلاف الأزمان والأوقات باختلاف البلدان وعادات الناس، فهناك من الناس من تناسبه الزيارة ليلا، ومنهم من لا يناسبه ذلك. الغرض من ذلك ألا يدخل الحرج على المريض ولا على أهل المريض، فينظر إلى الوقت المناسب في العيادة. وهكذا تكون العيادة خفيفة ولا تكون ثقيلة. وقد قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله عليه: لا خلاف عند العلماء والحكماء أن السنة في العيادة التخفيف، إلا لصديق يأنس بذلك فيقول لا خلاف بين العلماء والحكماء أن السنة في العيادة التخفيف، أي لا يطيل البقاء، إلا إذا كان من الأصدقاء الذين يرغب المريض بجلوسه ليستأنس به، فهذا مما يستثنى. وذكر عن الأوزاعي رحمه الله عليه أنه ذهب إلى البصرة ليأتي محمد بن سيرين، فجاء ومحمد بن سيرين في مرضه، في مرض أصابه، قال: فكنا نعوده قياما، أي كانوا لا يجلسون من أجل تخفيف الزيارة، فكنا نعوده قياما، أي من غير جلوس، من أجل تخفيف الزيارة. فعلى كل الغرض من ذلك هو التخفيف، قد يكون التخفيف بالزيارة عن قيام أو بالجلوس اليسير، فلا يثقل الزائر، نعم لا يثقل الشخص في عيادته، لا يثقل على المريض في عيادته ولا على أهل المريض. وقد قال الشعبي رحمة الله عليه: عيادة الحمقى من أهل القرى أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، يأتون في غير حين الزيارة ويطيلون البقاء. يقول هذا أشد على أهل المريض من مريض صاحبهم، هذه الزيارة أشد على أهل المريض من مرض صاحبهم، يأتون في غير حين الزيارة ويطيلون البقاء. فعلى كل هذا الأدب من الآداب المستحسنة باتفاق العلماء والحكماء على ما سبق إيضاحه. وهكذا مما ينبغي في الزيارة أن تكون الزيارة غباء، بمعنى لا يكثر الشخص من الزيارة والتتابع فيها إلا لمن في زيارته مصلحة للمريض، أو أنه يرغب بذلك ويحب ويستأنس بذلك. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. والحديث جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عمرو العاص، حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنهم جميعا، وحديث حسن بشواهده. فهذه الزيارة المحمودة، فلا يتابع الشخص بين الزيارة ويشق على المريض وعلى أهل المريض إلا ما سبق استثناؤه، فقد يكون زيارة شخص أنفع للمريض لأنه ينظر في شؤونه وفي حاجاته ويقوم به، فيحتاج إلى تفاقد ذلك المريض ليقوم به وشؤونه ويحسن إليه وينظر إلى حاجته ويقوم بها، فهذا حسن. أو إذا كان المريض يرغب بذلك ويحرص على ذلك فلا بأس بذلك. وعيادة المريض يدخل فيها جميع الأمراض، هذا هو الأصل، إلا ما استثني، وما استثني الجذام وما أشبهه، وقد جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فرمي المجذوم فرارك من الأسد. وفي حديث الشريد في مسلم حين قدم وفد ثقيف لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام وفيهم رجل مجذوم فأرسل إليه أن قد بايعناك فارجع، أرسل إليه أن قد بايعناك فارجع. وأما صاحب الرمد هل يزار أو لا يزار؟ فهنالك من قال لا يزار صاحب الرمد. ولما؟ قالوا لأن الناس يشاهدون في بيته ما لا يشاهد، يشاهدون ما لا يشاهد، فقد يكون هناك شيء في البيت لا يستحسن أن يراه أحد، فإذا زاره الناس وهو على هذه الهيئة فهم يشاهدون ما لا يشاهد. فلهذا كره من كره عيادة الأرمد. وهذه الكراهة لا تظنون أنها من مذاهب العلماء، وإنما من مذاهب العامة، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن هذا انتشر بين عامة الناس، ما هو من مذاهب العلماء. وقد جاء عند أبي داود من حيث زيد بن الأرقم قال: عادل النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان بعيني. فاحتج بذلك العلماء على عيادة الأرمد. وأيضا مثل هذه التعاليل ما تأتي من العلماء، فإن تعاليل ساقطة لا تأتي من جهة العلماء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عاد الأرمد، ولأن الأعمى أشد من الأرمد، وما قال أحد من العلماء أن الأعمى إذا مرض لا يعاد، فإنه لا يشاهد بالكلية. هذا التعليل تعليل عليل. فالأصل كما عرفنا أن المريض يعاد من أي مرض كان، ويعاد ولو كان لا يشعر بمن يعوده. وقد وهو العلماء في عيادة المغمى عليه، وذكروا حديث جابر في الصحيحين حين عاده النبي عليه الصلاة والسلام وقد أغمي عليه، عاده وهو مغمى عليه لكنه أفاق، لكن الشاهد أنه أغمي عليه وعاده النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغمى عليه، فيعاد وإن كان لا يشعر. والعيادة فيها مصالح، منها الدعاء له وإن كان لا يشعر. وهكذا إن أفاق أخبره أهله بمن عاده فيسر بذلك، وإن لم يشعر بهم في وقت إغمائه لكن إن جاءه الخبر أسره ذلك، وعلم أن إخوانه يهتمون به وبزيارته وهم حريصون عليه. نقف إلى هذا الموضع ونتمم الكلام على عيادة المريض بمشيئة الله عز وجل في درس قادم، وننتقل إلى كتاب تحفة الطالب الجليس للعلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.